بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله: كتاب جزاء الصيد، باب الحجامة للمحرم. وكوى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ابنه وهو محرم ويتداوى ما لم يكن فيه طيب. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمر: أول شيء سمعت عطاء يقول: سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم، ثم سمعته يقول: حدثني طاووس عن ابن عباس، فقلت: لعله سمعه. حدثنا خالد ابن مخلد قال حدثنا سليمان ابن بلال عن علقمة ابن أبي علقمة عن عبد الرحمن الأعرج عن ابن بحينة رضي الله تعالى عنه قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم بلحي جمل في وسط رأسه.
ذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق بحكم الحجامة للمحرم. معلوم أن المحرم يمنع من أمور، فهل له أن يحتجم أو يتداوى بما قد يؤدي إلى شق شيء من جسده؟ باب الحجامة للمحرم، أي ما حكمها؟ هل هي مباحة مطلقاً؟ هل هي ممنوع منها أو تباح للضرورة؟ هذا هو مراده. ثم قال: وكوى ابن عمر ابنه، يعني واقداً، واقد بن عبد الله، وهو محرم، أصابه برسام فكواه أبوه، يعني أنه وهو محرم في طريقه إلى الحج أو إلى العمرة مع أبيه أصابه هذا الداء فكواه أبوه. الكي ماذا يترتب عليه؟ يترتب عليه قطعا حين تقرب النار من الجسد أنه لا بد أن يتشقق الجسد من آثار النار. قال: ويتداوى ما لم يكن فيه طيب، يعني يستعمل الدواء وإن كان محرما لكن يجتنب ما فيه طيب. ثم ذكر حديث ابن عباس وحديث ابن بحينة رضي الله عنهم أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو محرم، فأخذوا منه جواز الحجامة للمحرم إذا كان يترتب على الحجامة أخذ شيء من شعر الرأس. معلوم أن المحرم لا يمس شعره، فهل يترتب على هذا فدية؟ الأحوط أن يفدي، الأحوط أن يفدي، لأنه ليس له أن يأخذ من شعره. نعم، هو أخذ من شعره هنا من باب الضرورة، لم يأخذه يعني عابثا، لكن عليه أن يفدي على سبيل الاحتياط والخروج من الخلاف، لأنه عمليا أخذ من شعره، والحاج والمعتمر إذا دخل في النسك ليس لهما أن يأخذ من الشعر. أما قوله في حديث ابن محينة احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم بلحي جمل في وسط رأسه، فليس المقصود أنه صلى الله عليه وسلم حجم بأحد لحيي البعير، لا، لحي الجمل هذا موضع في طريق مكة، يعني أنه احتجم في هذا المكان، المكان هذا يسمى لحي جمل، اسم للمكان، فحصلت الحجامة منه، حصلت الحجامة له صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع المسمى بلحي جمل وهو في طريق مكة وهو محرم عليه الصلاة والسلام. نعم.
أحسن الله إليك. باب تزويج المحرم. حدثنا أبو المغيرة عبد القدوس ابن الحجاج قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني عطاء ابن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة رضي الله تعالى عنها وهو محرم.
ذكر المحققون أن هذا مما وهم فيه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج ميمونة وهو محرم، لأن الإحرام لا يصلح معه النكاح. وفي مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح أيضا، حتى العقد ما يتولاه المحرم. قال أهل العلم إن ابن عباس رضي الله عنهما خفي عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها قبل أن يحرم. الذي حصل أنه عليه الصلاة والسلام تزوجها وهو حلال عليه الصلاة والسلام قبل الإحرام، فظن ابن عباس رضي الله عنهما أنه حصل الزواج وهو محرم. ما الدليل؟ ما الدليل على أن ابن عباس هذا البحر الكبير قد وهم؟ الدليل ميمونة نفسها صاحبة الشأن، تقول تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وهو حلال. وإذا قالت هذا ميمونة رضي الله عنها وهي صاحبة الشأن فهي أعلم. ثم إن أبا رافع وهو السفير بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ميمونة أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي حلال، وهو حلال عليه الصلاة والسلام. أبو رافع السفير بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ميمونة، ميمونة صاحبة الشأن. ولا يخفى أن المرأة تدري أن زوجها هل هو محرم أو غير محرم، ولهذا الصحيح أن هذا مما وهم فيه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم.
باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها لا تلبس المحرمة ثوبا بورس أو زعفران.
نعم، المحرم معلوم أنه لا يقرب الطيب، وأن الطيب من المحظورات، لهذا قال باب ما ينهى عن الطيب للمحرم والمحرمة معا، لأن ثمة أشياء قد تمنع، قد يمنع منها الرجل لكن تباح للمرأة، فأراد لعله أراد أن يبين أن الطيب ممنوع منه الجميع، لا يصلح للمحرم ولا للمحرمة. وقالت عائشة رضي الله عنها لا تلبس المحرمة ثوبا بورس أو زعفران، هذان من الطيب، نوعان من الطيب، فلا تلبس المرأة هذين الثوبين في حال إحرامها. نعم، يبعد عنها، الحمد لله أمرها سهل، يبعد عنها يشربها بدون زعفران. نعم.
حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا الليث قال حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قام رجل فقال يا رسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلبس القميص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين وليقطع أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئا مسه زعفران ولا الورس، ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. تابعه موسى ابن عقبة وإسماعيل ابن إبراهيم ابن عقبة وجويرية وابن إسحاق في النقاب والقفازين، وقال عبيد الله ولا ورس، وكان يقول لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. وقال مالك عن نافع عن ابن عمر لا تنتقب المحرمة. وتابعه ليث ابن أبي سليم.
في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل فأجاب بجواب عظيم عليه الصلاة والسلام في فائدة للمفتي، يقول السائل ماذا تأمرون أن نلبس من الثياب، هذا كثير جدا، بدلا من أن يذكر له البس ثوب كذا وكذا وكذا، صرفه صلى الله عليه وسلم إلى الجواب الذي هو أولى، وهو ما الذي لا يلبس، لأنك إذا عرفت الذي لا يلبس فما سواه يحل لبسه. قال ماذا تأمرون أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ فقال عليه الصلاة والسلام لا تلبسوا القميص. القميص هو المعروف، هذا الذي فيه الأزرار وفيه فتحة يدخل معها الرأس، هذا قميص، لكن وإن اعتاد الناس على أن يسموا يعني الشيء الذي يلبسه الإنسان مثلاً عند النوم أو في بيته يسمونه قميصة، لكن القميص في اللغة هو هذا ذو الأزرار الذي فيه فتحة يدخل معها الرأس. لا تلبس القميص ولا السراويلات هكذا بالجمع، لأن الإطلاق اللغوي للمفرد هو السراويل، السراويل مفرد وجمعها السراويلات، فلهذا جمعها، لأن قولك السراويل يعني عندنا في اللهجة الدارجة أن السراويل جمع، لا، السراويل في اللغة مفرد وجمعها السراويلات، وهو معروف الذي تغطى به العورة ويلبس على العورة، ولا العمائم التي تكون على الرأس سواء كانت مشدودة أو كانت مرسلة كهذه التي نلبس الآن، ولا البرانس إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين. الخفان يتميزان بأنهما فوق الكعبين ولا يصح أن يمسحا إلا إذا كان فوق الكعبين. ماذا يفعل المحرم إذا كان عنده خفان وليس عنده نعلان؟ قال إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين وليقطع أسفل من الكعبين، يأتي إلى الخف ويقطع أعلاه بحيث يكون إذا لبسه كالنعل. ولا تلبسه شيئا مسه زعفران ولا الورس تقدم. اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في قطع الخف، فمنهم من يقول إنه يقطع، وعليه عدد كبير من أهل العلم قالوا لصريح أمره عليه الصلاة والسلام هنا بقطعه، وقال آخرون إنه لا يقطع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام خطبهم خطبة عامة ولم يذكر أمر القطع، فدل على أن هذا من المنسوخ. قال آخرون بل هو باقي ولا يصار إلى النسخ إلا لدليل واضح. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم هنا بأن يقطعوا الخفين في حال عدم وجود النعلين. متى يقطع الخفان؟ يقطع الخفان إذا لم تجد النعلين، أما إذا وجدت النعلين فإنك تلبسهما، لكن لو لم يجد إلا خفين فقط فإنه يقطع الخفين حتى يكونا كحال النعلين. قال ولا تنتقب المحرمة المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، وهذا من أظهر وأقوى الأدلة على أن النقاب وستر الوجه كان موجودا زمن النبي عليه الصلاة والسلام وكان مقرا له، وكان هذا هو المعروف الحاصل في مجتمعه عليه الصلاة والسلام. لكن نهى المحرمة أن تلبس على وجهها النقاب تحديدا، لكن تغطيه بغير النقاب، وليعلم أن النقاب الذي كان عندهم ليس العبث الحاصل من النساء الآن، سمي النقاب بالنقاب لأنه نقب على العين من اسمه، نقب ينقب على قدر العين، نقب صغير ترى من خلاله المرأة طريقها. وليس المقصود بالنقاب أن يوسع وتبدو المحاجر ويبدو طرف الخد ويبدو طرف الجبهة، هذا تبرج، ولا يمكن أن يكون هذا سبباً في الرؤية، لأن المرأة تنظر من خلال الحدقة نفسها من خلال العين، أما أن تبدي طرف الخد وتبدي طرف الجبهة وتبدي طرف الصدغ من هنا وهنا تقول هذا نقاب، لا، ليس هذا نقابا، النقاب من اسمه. فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرمة عن أن تلبس النقاب، وهذا من أدلة كون النقاب أمرا فاشيا منتشرا. ولهذا ما الذي نهى عنه عليه الصلاة والسلام؟ نهى عن الموجود حتى لا يلبس، فكما نهى عن لبس السراويلات ولبس القمص ولبس العمائم لأنها موجودة، نهى عن لبس النقاب لأنه موجود بكثرة عند النساء. فماذا تفعل المحرمة إذا كانت في خيمتها وليس عندها أحد؟ فيجب أن تسفر عن وجهها وليس لها ذلك، وليس لها أن تغطيه. أما إذا كانت عند الرجال فلا شك أنها تستره وتغطي وجهها. قال بعض أهل العلم إنها تضع عصابة يعني في مقدم الجبهة حتى لا يباشر الغطاء الوجه، بحيث يكون الغطاء غير ملاصق للوجه. وقال آخرون لا حاجة لهذا، لأنها عند الرجال لا بد أن تستره على كل حال، فترسل الغطاء مطلقا دون النظر إلى وضع هذه العصابة. قال ولا تلبس القفازين، وهذا أيضا من أدلة ستر اليدين، أنه يجب أن تستر اليدان، وإلا لماذا تلبس المرأة القفازين؟ وما الذي يجعلها تتجشم عناء لبس القفازين في مجتمع شدة الحرارة فيه موجودة، لماذا تلبس القفازين؟ لأنه يجب أن تغطي اليدين أمام الرجال، فالمرأة كلها عورة على الصحيح، كلها عورة عند الرجل الأجنبي، وإنما أذن الشرع بهذا النقاب حتى تبصر به طريقها، والنقاب كما قلنا يكون نقبا على قدر العين. قال: ولا تلبس شيئا مسه زعفران والورس، ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. نعم، هذه بيان، هذا بيان منها عليه الصلاة والسلام، وفي توجيه للمفتي إذا سئل سؤالا عاما، مثلا لو قال: ما الذي يحل أن آكله؟ قال: ما تسأل هذا السؤال يا أخي وفقك الله، الذي يحل أن تأكله بحمد الله كثير جدا، أباح الله لك الطيبات، لكن تعال نعلمك ما الذي حرم الله عليك. لهذا قال تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. نستطيع أن نعد الحلال الحرام، أما تعداد الحلال عسر جدا، نقولك يباح لك الخبز، يباح لك الماء، يباح لك اللحم، هذا كثير جدا، لأن الله أباح الطيبات، والأصل فيها الحل ولله الحمد والمنة، ديننا ولله الحمد في السعة كبيرة، وليس فيه الآثار والأغلال التي جعلت على من قبلنا، كقول الله تعالى عن بني إسرائيل: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم. فجوزوا وعوقبوا بأن حرم الله تعالى عليهم هذه الأشياء. أما ديننا ولله الحمد، فكما قال الله تعالى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فيوجه السائل عند الجواب، يوجه إلى الجواب المناسب بأن يبين له ما الذي يمنع. لما أخبره عليه الصلاة والسلام بهذه الأشياء التي يمنع من لبسها، تبين له الجواب بأن إذا بينت الأشياء الممنوع من لبسها فما سواها حلال. نعم.
حدثنا قتيبة قال: حدثنا جرير عن منصور عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: وقصت برجل محرم ناقته فقتلته، فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اغسلوه وكفنوه ولا تغطوا رأسه ولا تقربوه طيبا فإنه يبعث يهل.
الباب فيما ينهى من الطيب. أراد أن يبين بهذا الحديث أن المنع من الطيب يستمر حتى لو مات الإنسان وهو في حال إحرامه. هذا رجل من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين سقط من ناقته فدقت رقبته عليه الرضوان في ذلك المقام، أتي به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اغسلوه، وهذا يدل على أنه فارق الشهيد، الشهيد لا يغسل أصلا، وكفنوه. ثم بدأ بذكر ما لا يحل أن يعمل معه، هو محرم لا تغطوا رأسه لأنه محرم، ولم يقل عليه الصلاة والسلام ما دام قد مات فانتهى أمر الحج والعمرة بالنسبة له، عاملوه معاملة غيره، لا، هذا سيبعث في القيامة على هذا الحال. الله أكبر، يبعث ملبيا، يبعث يهل. لا تغطوا رأسه ولا تقربوه طيبا، لأن هذه الأشياء كلها محظورة بالنسبة لمن دخل في النسك، فإنه يبعث يهل، وفي اللفظ الآخر فإنه يبعث ملبيا. وفي هذا دلالة على أن الأعمال بخواتيمها، على أن من مات على حال فإنه يبعث عليه، وهذا يؤكد على أمر التماس حسن الخاتمة من الله تبارك وتعالى. فمن مات في جهاد شرعي سليم فإنه يبعث على أحسن حال، ومن مات في طلب العلم أو مات في بر طريق فيه بر لوالديه أو في درب فيه إصلاح بين المسلمين فإنه يبعث على أحسن حال، ومن مات والعياذ بالله على حال ضد ذلك فإنه يبعث عليه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالخواتيم. وذكر ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، قال: يبعث صاحب الربا مجنونا يخنق، نسأل الله العافية، على الحال السيء، يبعث على الحال الذي كان عليه. فالحاصل أن هذا من أحكام الحج، أن من مات فإنه يغسل ويكفن، لكن لما كان الميت يجعل له الحنوط ويطيب فإن هذا يدفن على حاله بشعثه وبرائحته، ورأسه أيضا لا يغطى، جاء في بعض الروايات أيضا أنه لا يغطى حتى وجهه. نعم. يكون منظف، بعض المنظفات الطيب فيها بين واضح جدا، يحتاط لدينه، يبحث عن منظفات ليس فيها إشكال. نعم.
باب الاغتسال للمحرم. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: يدخل المحرم الحمام. ولم يرى ابن عمر وعائشة رضي الله تعالى عنهما بالحك بأسا.
نعم.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه أن عبد الله بن العباس والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء، فقال عبد الله بن عباس: يغسل المحرم رأسه. وقال المسور: لا يغسل المحرم رأسه. فأرسلني عبد الله بن العباس إلى أبي أيوب الأنصاري فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب، فسلمت عليه فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك عبد الله بن العباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم؟ فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال:
حتى بدا لي رأسه،
ثم قال لإنسان يصب عليه: أصبب. فصب على رأسه، ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، وقال: هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل.
نعم. محرم له أن يغتسل، بل يجب عليه الاغتسال لو حصل منه جنابة، إنه لابد أن يصلي ويحتاج إلى الطواف ونحوه، فالاغتسال للمحرم تارة يكون واجبا. نقاش ابن عباس والمسور رضي الله عنهما ليس في الجنابة، في غسل الجنابة، لأنه واضح، وإنما في غسل التنظف. يقول: وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يدخل المحرم الحمام، يعني يتنظف الحمام، ليس المقصود الذي عندنا. يلاحظ طالب العلم أمرا مهما جدا في المصطلحات، الحمام عندنا الآن ليس هو الحمام الذي يرد في النصوص. الحمام هذا موضع يدخلونه، يكون مقصود به التنظف، يكون فيه ماء حار ويحفر تحت الأرض فيدخلونه للتنظف. أما الحمام عندنا فنطلقه على المرحاض، يطلقونه على المرحاض وموضع الحش وقضاء الحاجة. فيلاحظ طالب العلم إذا جاءت مثل هذه الكلمات في هذه النصوص ألا يحملها على المعنى الحادث عندنا حتى لا يفهم فهما آخر. قال: يدخل المحرم الحمام. ولم ير ابن عمر وعائشة بالحك بأسا رضي الله عنهم، يعني أنه لا بأس أن يحك المحرم شعرها، لأنه وجه يعني فتواهما بالجواز أن قد يقول قائل إنه إذا حك شعره سقط منه، إذا حك رأسه سقط منه شعر، والمحرم ليس له أن يأخذ من شعره. الحك هذا أمر لا بد له منه، لكن يحكه برفق حتى لا يترتب على شدة الحك سقوط الشعر. تناقش ابن عباس والمسور رضي الله عنهما بالأبواء، الأبواء موضع يعني نزل في الأبواء، فقال ابن عباس: يغسل المحرم رأسه. وقال المسور: لا يغسل المحرم رأسه. أرسل ابن عباس إلى أبي أيوب رضي الله عنه الذي نزل النبي صلى الله عليه وسلم عنده أول ما أتى المدينة، وهو من قدماء الأنصار رضي الله عنهم أجمعين، ليستفتيه في الأمر. يقول ابن حنين: فوجدته يغتسل وهو محرم، يعني بين القرنين، قرني بئر، وهو يستر بثوب، يعني قد جعل ثوب فيه صفاقة لا يرى من خلفه، قد ستر وهو يغتسل في الموضع هذا عند البئر. فسلمت عليه فقال: من هذا؟ قلت: أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك ابن عباس، وذكر له الخبر. لاحظ السائل هنا أتى ووجده يغتسل، هل يصلح أن يقول هل اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، خلاص الأنواع رآه يغتسل وهو محرم، قطعا هو على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. فقال، وهذا من فقهه، قال كيف كان يغتسل، ما قال هل كان يغتسل، لأنه رأى أبا أيوب يغتسل وهو محرم، فقال كيف كان يغتسل، يعني أخبرنا بكيفية اغتساله رضي الله عليه الصلاة والسلام، كيف كان يغتسل وهو محرم. قال فوضع أبو أيوب يده على الثوب، الثوب الذي كان يستره عن الناس، حتى أدناه إلى صدره، ثم أظهر رأسه وقال لإنسان قد يكون يعني جارية من جواريه أو أحد يعني ممن هو قريب منه، ممن يحل أن يطلع عليه كزوجته ونحوه، قال الإنسان يصب عليه أصبب، إلا أن يكون هذا أيضا الصاب خارج الثوب، يحتمل أيضا أن يكون يعني يحتمل هذا الذي يصب على رأسه إما أن يكون ممن يحل له أن يراه كزوجته وجاريته، ويمكن أن يكون ممن لا يحل أن يراه فيكون خارج الثوب، يعني يكون الثوب بينه وبينه فيصب من خلف الثوب ولا يراه. فلما أدنى الثوب قال لهذا الذي يصب عليه أصبب، فلما صب عليه حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، وقال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل، فدل على أنه لا بأس بالاغتسال للمحرم. نعم.
باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عمرو بن دينار قال عمرو بن دينار سمعت جابر بن زيد قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات من لم يجد النعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل للمحرم.
نعم، تقدم أن من لم يجد النعلين فإنه يلبس الخفين، لكن ليس له أن يلبسهما عند طائفة، ليس له أن يلبس أن يلبسهما عند طائفة من أهل العلم إلا أن يقطع حتى يكون الخفان أسفل من الكعبين، يعني كأنهما النعلان، ولا يلبس الخفان لا يلبس الخفين إلا إذا لم يجد النعلين كما في الحديث هنا، من لم يجد النعلين فليلبس الخفين. ومن لم يجد إزارا، الإزار هو الذي يشد به أسفل البدن وتستر به العورة، هناك قطعتان، القطعة الأولى تسمى الرداء وهي التي تكون على أعلى الظهر، وهناك ما يشد به أسفل البدن فهو يسمى الإزار. فالرداء لأعلى البدن يعني يكون يغطى به الظهر والصدر فيلبس هذا الرداء في أعلى جسده، أما الإزار فهو الذي يشد به أسفل البدن فيغطي به عورته. إذا لم يجد الإزار قد يجد السراويل، تقدم في الحديث النهي عن لبس السراويل، لكن هذا لم يجد، فلما لم يجد أذن له من باب أنه لا حيلة له. من أهل العلم من قال إنه يفتق السراويل، يعني يأتي إلى السراويل فيفتقه، فإذا فتقه صار على هيئة الإزار، يستطيع أن يجعله على هيئة الإزار، ومنهم من يقول لا حاجة إلى أن يفتق. أي نعم نعم، تكون نعلان أسفل الكعبين، لا يلبس إلا ما هو أسفل الكعبين، لأنه أمر بقطع الخف حتى يكون أسفل من الكعبين. نعم. من أهل العلم قال إنه ناسخ، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال هو يخطب في عرفات، يخطب بعرفات، لهذا ينبغي مثل ما قال ابن قدامة رحمه الله تعالى الأولى قطعهما عملا بالحديث وخروجا من الخلاف. بلى، هذا هو عندك، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، لكن قال من احتجوا به ان النبي صلى الله عليه وسلم ما امر بقطعه، يعني الذين قالوا انه منسوخ قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم ما امر بقطعه في الحديث السابق، لكن لما خطب في عرفات لم يامر بقطعه، فمن هنا قالوا انه منسوخ الحديث السابق، ومنهم من قال بل يحمل المطلق هنا على المقيد، هنا الان اطلاق بلبس الخفين، السابق مقيد، أجاز لبس الخفين بقيد وهو أن يقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين، فمن هنا قوي الخلاف جدا لهذه المسألة، الأولى والأحوط أن يقطع، هذا هو الأولى كما قال ابن قدامة ليخرج من الخلاف، لأنه إذا قطع لا أحد يلومه من أهل العلم، أما إذا لم يقطع الخفين فعدد كبير من أهل العلم يقول إنه ليس له أن يلبس الخفين حتى يقطعهما. ولهذا كلام ابن قدامة رحمه الله كلام فيه سلامة وعافية، الأولى أن يقطع خروجا من الخلاف عملا بالحديث وخروجا من الخلاف أسفل. المهم العبرة أن تكون أسفل من الكعبين، إذا كان فوق الكعبين ما يصلح جزم أو غيره. نعم. لا ما أظن فيها إشكال إن شاء الله. المهم فيما يتعلق بما هو على هيئة الخف. نعم.
حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن سالم عن عبد الله رضي الله تعالى عنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، فقال لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرنس ولا ثوبا مسه زعفران ولا ورس، وإن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين.
نعم. باب
إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات فقال من لم يجد الإزار فليلبس السراويل ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين.
نعم كل هذا تقدم. نعم.
باب لبس السلاح للمحرم. وقال عكرمة رحمه الله تعالى إذا خشي العدو لبس السلاح وافتدى ولم يتابع عليه في الفدية. حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله تعالى عنه اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم لا يدخل مكة سلاحا إلا في القراب.
أعد. فأبى أهل مكة
أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم لا يدخل مكة سلاحا إلا في القراب.
نعم. في هذا الحديث في هذا الباب حكم لبس المحرم للسلاح. قد يحتاج المحرم أن يلبس السلاح ويستعد به، وقد يكون في شيء من تقلد السيف ونحوه، فإذا احتاج إلى ذلك فلا بأس، لأنه قد يحتاج إلى هذا مثلا في الطريق، قطاع طريق الحمد لله والمنة لله عز وجل الآن الطرق آمنة، وصارت هذه الأشياء إنما تسمع سماعا من أحوال الناس قديما، لكن طالب العلم دائما يعرف المسألة من حيث وقوعها في السابق ومن حيث إمكان وقوعها في اللاحق. الأمن بالله الحمد والعافية الموجودة الآن هذه قد تجعل المسألة متصورة كيف يقال بلبس السلاح. نعم قد يحتاج عياذا بالله، نسأل الله أن يحفظ علينا وعلى المسلمين الأمن. ثم إن الآتي من موضع ليس بالضرورة أن يكون يعني لبس السلاح في مكة نفسها، ولكن أنت تعلم أن الآتي إلى المواقيت يأتي إلى مواقيت بعضها بعيد يحتاج إلى لبس السلاح، وقد يكون هناك قطاع طريق فيكون بينه وبين الحرم من قد يقتضيه الأمر أن يلبس السلاح، فإذا احتاج إلى ذلك لبسه. عكرمة رحمه الله يقول إذا خشي العدو لبس وافتدى، يعني كأنه ألحقه بالمخيط. قال ولم يتابع عليه في الفدية، يعني ما تابعه أحد على أنه يفدي إذا لبس السلاح. ذكر حديثا النبي عليه الصلاة والسلام لما قاضى وصالح أهل مكة عام الحديبية، فإنهم ردوه تلك السنة وهي عام 6 ردوه عن أن يعتمر، واشترطوا عليه أن يعتمر في العام القادم بشرط أن لا يدخل عليهم بالسلاح، وإنما يدخل عليهم بالسيوف فقط في القرب، ما تكون أيضا مسلولة وإنما تكون مغمدة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أتى وأتى الصحابة رضي الله تعالى عنهم واعتمروا من العام القادم على هذه الهيئة، دخل عليهم وكان سلاحهم في قربهم، يعني أنهم لبسوا السلاح. هذا هو وجه الدلالة من الحديث، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم. نعم. يقطع يقطع ما القسم الأعلى، مقصود يقطع يقطع ما فوق الخفين، ما فوق الكعبين، يمزقها، ليس مقصود أنه يمزقها، لأن حتى النعل فيها خياطة، المقصود أن يقطع ما فوق الكعبين حتى يكون كالنعل. نعم.